حياك الله يا دكتور.
الله يحييك، يا مرحبا، أهلا.
في هذه السلسلة اللي نأخذ فيها تعريف عن النظرية الشاملة عن علم النفس الإسلامي، رأيت أننا نبدأ الحلقة الثانية بالحديث عن التعامل مع الأزمات والضغوط والظروف. يعني إلى أي درجة هذا الموضوع مهم إلى درجة أن يكون معنا في مقدمة السلسلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في موضوع شخصي وفي موضوع متعلق بالمفهوم الإسلامي علم النفس. المفهوم الشخصي، أول نموذج اشتغلت عليه في علم النفس الإسلامي كان في التكيف مع الأزمات، فلي معه ذكريات. يعني كان في تحدي إنه كيف ممكن نقدم نموذج ممكن تقديمه للناس في التكيف مع الأزمات والشدائد والمصائب. فهذا ما يتعلق يعني العامل الشخصي، لكن العامل المرتبط ب علم النفس الإسلامي نفسه هو إنه التكيف مع الأزمات أو التعامل مع الأزمات هو الذي يبين بشكل واضح جدا الفروق بين المنظورات النفسية المختلفة. يعني علم النفس الغربي مثلا عنده نظريات كثيرة في التكيف وكيف الإنسان يعني يتعامل مع الأزمات وإلى آخره، وكلها مبنية على نماذج ليس فيها الله وليس فيها المفاهيم الإسلامية وليس فيها المصطلحات الإسلامية وليس إلى آخره. فهذا تحدي كبير، إنه كيف نستطيع نحن أن نقدم نموذجا في الصبر مع الأزمات أو التكيف مع الأزمات أو التعامل مع الأزمات بحسب أصول علم النفس الإسلامي. لأن علم النفس الإسلامي تتضح فيه أشياء أساسية في باب التكيف مع الأزمات، مثل موضوع يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى، كيف يكون واضح بشكل جيد في النموذج المصطلحات والمفاهيم الإسلامية. فهذا هو السبب اللي يعني الأساسي الذي يجعلنا نهتم بهذا الأمر. الأمر الآخر هو أنه حاجة الناس، يعني الناس محتاجون لمثل هذا الطرح.
هل دكتور تلمح أن الأدوات الموجودة الآن في التعامل مع الضغوط محايدة إنسانية ما فيها استناد على الجانب الديني؟ طيب هذا يجعل لها قيمة مضافة أنها موجهة لكل الناس، بينما كأننا إحنا نقدم أداة مخصصة فقط للمسلمين لأنها تستند على هذا الجانب الديني.
إيه، هو أظن تكلمنا عن هذا قبل، مثل السؤال دائما يطرح إنه وهل هي محايدة ولا غير محايدة إلى آخره. والجواب الذي أقوله دائما إنه من قال إنه توجد نظريات أصلا نفسية محايدة؟ لا توجد نظريات نفسية محايدة، لأنه هو إذا قرر إنه لا يدخل الدين هو بحد من البداية قرر ألا يكون محايدا.
والاستفادة، طيب النظريات الأخرى يستفيد منها كل البشر بينما نظرياتنا اللي
يعني يستفيد منها كل البشر، هذه يبغى لها شوية يعني ندقق فيها شوية أكثر. لأنه علم النفس الإسلامي كله يقوم، ليس هو لا يقوم على مبدأ المنافسة مع النظريات الأخرى، هو يقوم على مبدأ أنه هناك قطاع كبير جدا من البشر محتاجين إلى علم نفس قريب من ثقافتهم، يتكلم بلغتهم، المصطلحات التي يعرفونها في المنظور الإسلامي يقربهم أكثر من الله. فلذلك هو يستهدف هذه الشريحة الكبيرة العريضة من البشر.
يعني هذه الحلقة نقدر نقولنا موجهة لكل البشر، ومفروض جميع البشر يستطيعون الاستفادة منها.
نعم، جميع البشر يستطيعون الاستفادة منها، صحيح.
جميل. طيب هل في أركان واضحة لهذا الشيء اللي متعلق بيتعامل مع الظروف وفق المنظور الإسلامي؟
النموذج التكيف. النظريات الناجحة هي التي تستطيع أن تقدم نماذج واضحة ومحددة. ومن أهم النماذج في أي نظرية نفسية نموذج المتعلق والمرتبط بالتعامل مع الأزمات والشدائد والمصائب، لأنها أحد الأركان الأساسية في أي منظور نفسي. هل علم النفس الإسلامي يستطيع أن يقدم شيء في التكيف؟ في نقطة نسيتها في السؤال الأول، أحد الأسباب الأساسية اللي تجعلنا نبدأ هذه السلسلة بعد الحلقة الأولى في موضوع التكيف، إنه أصلاً غالبية أو جزء كبير مما كتبه العلماء المتقدمون في علم النفس الإسلامي هو يدور حول هذا الموضوع، الصبر وقضايا المرتبطة بالوفاة. تعرف السابق كانت وفيات الأطفال كثيرة جدا، فكان تنزل كتب كثيرة جدا، ألفت عشرات بل مئات الكتب في الصبر على فقد الولد مثلا، الصبر عموما من المواضيع الهامة جدا في علم النفس الإسلامي. لماذا؟ لأنه مركزية الصبر والرضا، يمكن نتكلم عنها اليوم أكثر، والله يمكن نبغى لها حلقة هذه خاصة، مركزية الصبر والرضا هذه. المركزية الصبر والرضا في علم النفس الإسلامي تتضح بشكل واضح جدا في نموذج التكيف. نعود مرة أخرى إلى أركان هذا النموذج. النموذج له أركان، أنا اقترحت أربعة أركان أساسية. الركن الأول أسميته اليقين والسكينة، الركن الثاني أسميناه تقوية النفس أو تقوية البناء النفسي لتصمد أمام هذه الصعوبات والشدائد، الركن الثالث بذل الأسباب، الركن الرابع ما أسميناه تحسين المسارات الموازية في الحياة. فنمسكها واحد واحد، نمسكها واحد واحد. اليقين والسكينة، اليقين والسكينة هي الفكرة من وين جت؟ إنه أنت في يعني في الأزمة، وبالذات في الأوقات الأولى من الأزمة، محتاج أن تركز على هذين الجزئين، اليقين والسكينة. اليقين هو مرتبط بيقينك بالمفاهيم الأساسية، التصورات العليا. وش يعني ما هي المفاهيم والتصورات العليا عندنا في الإسلام مرتبطة بموضوع الأزمات؟ تسليم القضاء والحكمة، فهم حقيقة الابتلاء، فهم حقيقة هذه الدنيا، العلاقة بين الدنيا والآخرة، مفهوم الحياة الدنيا إلى آخره. هذه المفاهيم، وهذا سؤال مهم جدا دائما نطرحه نحن في علم النفس الإسلامي، هل هي تتشكل في وقت الأزمة ولا هي موجودة من قبل؟ فإذا احتجتها وجدتها موجودة. طبعا هي موجودة من قبل الأزمة، المفترض أنها تكون موجود من قبل الأزمة، بحيث إذا جاءت الأزمة وجدتها موجودة. وهذا هذا 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 التفسير مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه يفسر أشياء كثيرة فيما بعد، ويساعدنا فيما بعد في فهم لماذا بعض الناس يعجز أو يفشل، ربما لأنه أصلا البناء السابق ما يساعده، غير كافي. ومع ذلك حتى لو كان البناء السابق غير كافي ولا يساعده، فإن الأزمة ستكون فرصة أنه يقوي هذه المعاني. الأمر الآخر السكينة، اليقين والسكينة. السكينة مهمة جدا، بمعنى، وبنتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي أكثر يمكن إذا مشت الحلقة بشوي. السكينة المقصود بها ما يتعلق بالثبات الداخلي، بالذات الجانب الانفعالي، الهدوء، الصبر، ضبط الانفعالات، عدم الجزع، عدم اليأس. لو تلاحظ المفهوم الإسلامي في تركيز شديد جدا على قضية إنه يعني اصبر ولا تجزع. هذه اصبر ولا تجزع مهمة جدا. ليش مهمة جدا؟ لأن هي تقوم تشتغل هي أو تعمل هي على مسار السكينة، على مسار ضبط الانفعالات. الإنسان إذا كان في وقت الأزمات تهيج انفعالاته وهائج وثائر وليس عنده قدرة على ضبط هذه الانفعالات، هذا ضار جدا به، ولا يساعده أيضا على 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 تجاوز الأزمة. فهذا هو الركن الأول اللي هو اليقين والسكينة. الركن الثاني النفس. النفس هذه يعني كما نعبر كثيرا نحن، يجب أن تشتغل عليها كثيرا بحيث يكون بناؤها النفسي قويا. فمهم جدا أن تكون نفس قوية قادرة على الصمود في الأزمات، مثل القوارب. يعني في قوارب صغيرة أن تستطيع أن تمشي بها يعني مسافة ما قبل المد الكبير، ما تستطيع أن تدخل فيها البحر الكبير. هذا حياتنا كلها قائمة على مثل هذا النوع من القوارب. لكن أحيانا لا، تجي أزمات قوية تحتاج إلى قارب أكبر يستطيع أنه يدخل إلى داخل هذا المحيط وما فيه من أمواج وعدم اتزان. القارب الصغير قد لا يصمد كثيرا في عمق البحر أو في عمق المحيط. إذا هو العمل على الداخل، اشتغل على نفسك، وهذا أحد القضايا المركزية في 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 علم النفس الإسلامي، خاصة إنه نحن في كثير من الأحوال لا نعرف أنفسنا إلا في المواقف، وبالذات في المواقف الأصيبة. في مقولة مشهورة عند المتقدمين يعني إنه لا يزال الناس مستورين ما لم تحصل الأزمات أو المصائب، فتظهر يعني حقائقهم وتنكشف مواقفهم. وهذا صحيح، يعني الإنسان يكون ما يعرف عن نفسه حتى تأتيه أزمة. ولذلك بنتكلم بعد شوي عن في المسارات الموازية، إن الأزمة مهما كان، سواء قدرت على التعامل معها أو لم تقدر، هي فرصة لك كبيرة جدا للترقي، كما سنذكر بعد قليل. تقوية البناء النفسي، ماذا يشمل تقوية البناء النفسي؟ تكلمت عنه كثيرا جدا أنا هذا. ويعني حصرنا مجموعة من الصفات التي ممكن أن يقال أنها تشكل العمود الفقري لهذا البناء النفسي، وهي الصبر وما يلحق به من الهدوء والسكينة وضبط الانفعالات والثبات والصمود. اثنين، الرضا، دائما الصبر بعد الرضا على طول، ها؟ الرضا وما يلحق بالرضا من الحمد والشكر والاحتساب والتسليم بالإيمان والقضاء والقدر إلى آخره. نحن في نموذجنا جمعنا بين الرضا والتسليم لأننا رأينا أنها متقاربة بشكل كبير جدا. ثلاثة، التوكل وما يلحق به من الإرادة وقوة العزيمة والاستعانة. أربعة، الرجاء وما يلحق به من الفرج والأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله. خمسة، التخلص من الجزع والسخط أو التسخط والاعتراض والشك. هذه الخمسة هي العمود الفقري الأساسي للبناء النفسي، تحسين الحالة النفسية وتقوية البناء النفسي واشتغالك على نفسك في وقت الأزمات ليس عبئا إضافيا، لا، إنما هو برنامج علاجي ووقائي لك في وقت الأزمات وسينفعك. يعني حتى لو لم ينفعك في هذه الأزمة، اكتشفت أنك ضعيف مثلا، افرض أنه جاءت الأزمة ثم لاحظت أنك ضعيف ما صمت أمامها، لا بأس، هذه الأزمة إذا اشتغلت على هذا البرنامج الذي ذكرناه فإن الأزمة التي القادمة وإن شاء الله ما تأتي، لكن لو جاءت ستكون أقدر بإذن الله على الوقوف أمامها والانشغال بها إذن والتعامل معها بشكل جيد. إذن وجود قوة داخلية تساعدك على تجاوز الأزمة، هذا هو محور الركن الثاني، لأن البناء الضعيف، بناء النفس الضعيف الذي لا يساعد صاحبه يعني ما يصمد معه في 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 الأزمات، خاصة أنه يعني نمط الحياة المعاصر، أنت وش تشوف نمط الحياة المعاصر يساعدنا على الصبر والرضا والسكينة ولا على العكس؟ ها،
يعني الترف قد يعني يفقدنا بعض،
يفقدنا قدرتنا على الصبر والرضا والسكينة وأشياء كثيرة. فهذا ما يتعلق بالركن الثاني. الركن الثالث، بذل الأسباب، وهذا من الأشياء العجيبة التي كثير من هم خارج منظور النفس الإسلامي يستعجبون كيف الإسلام يقدر يجمع بين التسليم والرضا وإلى آخره وما بين بذل الأسباب. يعني هذا هي جمالية المنظور الإسلامي، وأحد أكبر الاختراقات النوعية في المنظور النفس الإسلامي على مستوى الفلسفات كلها قدرته على الجمع بين الثنائيات التي عجزت كثير من الفلسفات عن الجمع بينها. مثل هنا، أنا أبذل السبب وفي نفس الوقت أنا أصبر وأرضى وأسلم. هذه القدرة على الجمع بين هذه الأمور التي تبدو في نظر كثير من الثقافات والفلسفات أنه مستحيل الجمع بينها، لا، المنظور النفس الإسلامي قادر على الجمع بينها. بذل السبب واضح جدا، أنه أن تبذل السبب، تتصرف بحكمة، تبذل السبب الديني والسبب الدنيوي. السبب الديني مثل الدعاء، الصدقة، الرقية، وتبذل السبب الدنيوي اللي هو ما يوصلك، السبب النافع الذي يوصلك لحل هذه المشكلة، تتصرف بحكمة وبعقل وتستشير الناس. لأنه أحيانا الواحد في وقت الأزمات، أنت أحيانا تكون في الخارج فتنظر إلى هذا الشخص داخل الأزمة فتقول غريبة، يعني ليش ما سوى كذا، هو لماذا لم يتصرف بهذه الطريقة؟ لأنه هو في داخل الأزمة يمكن ما ينتبه أصلا أنه هذا بسبب يعني ضخامة هالة الانفعالات، ربما هذا يسكر العقل قليلا فلا يتصرف بشكل جيد. ولذلك مهم جدا في النموذج تدريب الناس على كيف يتصرفون بشكل جيد، كيف ينتبه، كيف يتخلص من هذه، من سكرة هذه الانفعالات التي قد تغطي عليه بحيث أنه ما ينتبه للأسباب الصحيحة النافعة والمفيدة له. الرابع، الركن الرابع والأخير، ما أسميناه المسارات الموازية. فكرة المسارات الموازية فكرة جميلة جدا من في علم النفس الإسلامي، هي تقول على أنه دائما هناك مسارات موازية ثابتة في حياتك، سواء كان في وقت الصحة أو في وقت المرض، في وقت الرخاء أو في وقت الشدة. هذه المسارات الموازية أنت يجب أن تشتغل عليها باستمرار ولا تتركها مهما يكن، سواء كان قبل الأزمة أو في الأزمة. إذا جاءت الأزمة وأنت لم تكن تشتغل عليها في السابق فهذه فرصة أن تشتغل عليها، إذا جاءت الأزمة وأنت كنت مشتغل عليها في السابق فهذه فرصة أن تزيد منها أو أن تستفيد منها. مثل ماذا؟ سنذكر ثلاث نقاط رئيسة يعني في المسارات الموازية. الأول، تقوية المسار الديني، المسار الروحي. نحن نرى إنه في وقت الأزمات أنت محتاج أن تقترب أكثر إلى الله، أنت محتاج أن تقوي الإيمان أكثر بالله، محتاج أن تتعرف أكثر على الله سبحانه وتعالى. تعرف على الله سبحانه وتعالى، لأن تعرفك على الله في وقت الأزمة سيجعلك فعلا تعرف ما معنى الرحيم، ما معنى الحكيم، ما معنى القوي، ما معنى العزيز، ما معنى مستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. فتكون الأزمة فرصة لك أن تحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وتحسين العلاقة مع الله وتقوية الإيمان سيرجع عكسا لك بالإيجاب، لأنه سيقوي نفسك، ستكون قادرا أكثر على التعامل مع هذه الأزمة. وهو أيضا هذا المسار الموازي يمثل بالنسبة لك جانب من جوانب تخفيف العبء، تخفيف العبء، لأن المسار الديني يملأ النفس الداخلية بمشاعر إيمانية وسكينة وطمأنينة وخشية لله ومحبة لله. في المنظور نفس الإسلامي نحن نرى أن هذه المشاعر والانفعالات الإيمانية مهمة جدا لمزاحمة الانفعالات والمشاعر السلبية من الحزن والخوف والغضب والقلق إلى آخره. بهذا التصور ليست وظيفة الإيمان منع البلاء. بعض الناس يعني يتصور أنه هو إذا كان مؤمن ليش يأتيه بلاء؟ لا لا، الأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فليست وظيفة الإيمان منع البلاء، ولكن وظيفته إعانتك على الصبر والتحمل إذا وقع البلاء، إذا وقع البلاء. وأيضا من 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 الجانب الديني المسار الموازي التذكر المستمر لما يتعلق بالبعد الأخروي الآخرة. ده العامل الزمني هذا، أنك أن تستطيع أن تخترق المسافات والأزمنة وتنتقل إلى عالم آخر لا شفته ولا أحد شافه، ولا أنت ذهبت إليه ولا أحد ذهب إليه، لكنك أنت موقن بوجوده بسبب النصوص الشرعية. فأن تخترق هذه المسافات وتنتقل إلى هذا الزمن فتجد أنه هناك فيه الفراج وفيه يعني الراحة الأبدية، هذا ما يخفف عليك ما أنت فيه الآن من أزمة في هذه الدنيا، تشعر أن هذه الدنيا ولا شيء أمام ما سيأتي في المستقبل. فهذه النظرة الأخروية مهمة جدا. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمسارات الموازية، يا أخي حياتك عبارة عن دوائر، الأزمة هي مجرد دائرة من مجموعة هذه الدوائر كلها. أحيانا نحن في وقت الأزمة نشعر أن هذه الدائرة كبيرة مرة وغطت كل الدوائر، لكن في الحقيقة هي حجمها في النهاية لا تتعدى حجمها أبدا. في الواقع ربما في أذهاننا وفي قلوبنا ننظر إليها أنها كبيرة، لكن في الواقع أنها، إذن استثمر الدوائر الأخرى في حياتك. وياما سمعنا ورأينا في العيادة وفي الاستشارات وفي غيرها في الواقع الحياتي وناس عندهم دوائر كثيرة فيها صعوبات شديدة، لكنه استطاع وفقه الله أن يستثمر الدوائر الأخرى في حياته المختلفة، وأعطى كلها وزنها، فاستطاع أن يستمتع بحياته في الدوائر الأخرى برغم وجود صعوبات ومشاكل في هذه الدائرة تحديدا. يعني يشمل هذا أشياء كثيرة جدا، يعني علاقاتك الاجتماعية، حياتك العامة، وظيفتك، أشياء كثيرة جدا. يعني حتى في الدائرة الواحدة، لو كان مشكلة بين الزوجين قد يكون في الدائرة الواحدة الأولاد مثلا قد يكونون هم دائرة صغيرة يعني ضمن الدائرة التي فيها مشاكل، تخفف شيئا من العبء، تخفف شيئا من النقطة الأخيرة في موضوع المسارات الموازية، وهذا من أهم المنظورات في علم النفس الإسلامي، قضية التصحيح والترقي. إن الأزمات دائما موقظات، الأزمات موقظات، الأزمات فرصة للاستذكار والاعتبار فرصة أن الإنسان يترقى. ولذلك من العبارات التي تقال دائما إنه يعني هناك أناس الأزمات تقربهم أكثر من الله، أناس تبعدهم أكثر من الله، هناك أناس أزمات تقويهم أكثر، وهناك أناس أزمات تضعفهم أكثر. فنحن نريد أن الأزمة تقويك أكثر، تقربك من الله أكثر. فهذا باختصار خلاصة النموذج الرباعي في للتكيف مع الأزمات من منظور علم النفس الإسلامي.
جميل. هل نقدر دكتور نصف النموذج المقابل والنموذج الغربي ونضع له أركان واضحة علشان نقدر نحطه في المقابل؟
طبعا النموذج الغربي في التكيف معروف، نظريات التكيف الغربية هي مدارس طبعا، لأن علم النفس الغربي ليس مدرسة واحدة، هو مدارس متعددة. لكن الصفة العامة خاصة في 30-40 سنة الماضية إنه علم النفس الغربي الآن هو نسخة محدثة من العقلية الرواقية القديمة، اللي هي إنه العقل هو الذي يحل جميع المشاكل، وأنت لا تحتاج إلى الدين ولا تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج، كل العقل قادر أن يفعل كل شيء. لكن عموما المدارس في موضوع التكيف، هناك مدارس تركز على الدعم الإنساني والتعاطف والدعم الاجتماعي وعلى آخره وعدم الوصاية، مثل المدرسة الإنسانية مثلا. هناك مدارس تركز على حل المشكلات، اللي احنا نسميه بذل السبب. احنا ما نسميه حل المشكلات لانه يعني اصلا الاسم حل المشكلات غير دقيق يعني، لكن هو بذل السبب. وهذا مدرسة السلوكية مثلا، ثم المعرفية لاحقا فيما بعد. الاتجاه الآخر اتجاه المدرسة المعرفية، اللي هي الطرق العقلية، غير طريقة تفكيرك السلبية، انظر الأمور بطريقة جيدة إلى آخره. أيضا من الاتجاهات الواضحة عندهم موضوع الأنشطة الممتعة، وهذا جزء من الثقافة الغربية، إنه أنت لما تصير في أزمة خلاص متع نفسك ودلع نفسك وأكثر من الترويح. بل إنه في مثلا في أزمة كورونا اللي صارت، لو تلاحظ أنا كنت أتابع غالبية المنشورات فيما يتعلق كيف تتكيف مع أزمة كورونا، كان أحد أبرز الأشياء الثابتة في كل المنشورات قضية الأنشطة الممتعة. وسع صدرك وامتع وطلع الحديقة وروح تمشي وما أدري. هذا ما مبني على إيش؟ على فلسفة رواقية وأبيقورية في نفس الوقت، إنه الأنشطة الممتعة هي أحد 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 المصادر المهمة جدا في تخفيف العبء. إحنا بالنسبة لنا في منظور نفس الإسلامي، ما يتعلق بالأنشطة والترويح، ويعني هي ننظر لها باعتبارها جانبا مساعدا لتقوية البناء النفسي، تحتاج إليها لتخفف الضغط عليك، لكن ليست هي الأساس. طبعا ظهر في السنوات الأخيرة أشياء متعلقة مقتبسة من الثقافات الوثنية، مثل روحانيات الطاقة والتيقظ الذهني. هذا باختصار يعني سريع أبرز الأركان الأساسية في نظرية التكيف في علم النفس الغربي.
هل أفهم الدكتور أنه لما تكلمنا عن الأركان اللي عندنا اللي فيها ما يتعلق بالصبر، ما يتعلق باليقين والسكينة، هل أفهم أنه المطلوب مننا أننا ما نحزن ولا يعني يصيبنا أي شعور سلبي كمسلمين؟ هذا المطلوب منا، تحول إلى حجارة في التعامل مع الأزمات؟
يعني لا طبعا، أكيد طبعا. يعني أنا ابتسمت ليش؟ لأنه هذا السؤال يرد كثيرا. يعني هو شف، يعني ترى حتى الصحابة ورد عليهم مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر بعض القصص. الصحابة كانوا يتصورون، يمكن في بداية الإسلام كانوا يتصورون هذا قبل أن يتعلموا المنظور الإسلامي بالكامل، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحزن أو يبكي في بعض المواقف استغربوا، لأنه كان في أذهانهم أنه خلاص مؤمن يعني ما تحزن ما تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا. مثلا لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه، وجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. عبد الرحمن بن عوف كان موجود فشاهد الموقف، كأنه استغرب، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي؟ ها، المفروض يكون مؤمن قوي، حجارة زي ما تفضلت. ها، فقال له عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله، يعني أنت تبكي يا رسول الله على طفل مات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم بكى مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، قلب الرقيق صلى الله عليه وسلم، وقال العبارة المشهورة التي أصبحت دستور في علم النفس الإسلامي: إن العين لا تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أحد القواعد الأساسية في التوازن في علم النفس الإسلامي. إحنا ما عندنا مثاليات أفلاطونية أو مثاليات الثقافات الوثنية، أن الإنسان يصل إلى درجة من الجمود وعدم التأثر بالمعاناة، لا، غير صحيح. أيضا لما قتل بعض أصحابه في بئر معونة، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد عليهم، حتى قال بعض الصحابة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. ومكث شهرا من الغضب يدعو عليهم، يقنت عليهم صلى الله عليه وسلم. في معركة مؤتة المشهورة لما قتل الصحابة الثلاثة القادة، الصحابة يقولون: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وعيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يتجلد، صح، لكن كان يريد أن يبين للصحابة ولنا نحن من بعدهم، كان يريد أن يبين لنا المنظور الصحيح في التوازن البشرية، الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية. واحدة بعض بناته صلى الله عليه وسلم مات لها ابن أو كان قريبا من الوفاة، فاستدعته فجاء إليها صلى الله عليه وسلم، دخل إلى بيتها فرأى الابن يحتضر الصغير. يعني أنا المشهد هذا أعرفه جيدا، رأيناه في المستشفى كثيرا، يعني الأطفال الصغار الذين أو حتى الكبار الذين في الدقائق الأخيرة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عباد: أتبكي؟ نفس الإشكال. ها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، مع رقة قلبه في هذه المواقف كان صابرا راضيا مؤمنا في أعلى درجات الإيمان، ولا يتعارض هذا مع هذا. هنا الجمع بين هذين الأمرين، بين الطبيعة البشرية وبين الإيمان والصبر والتوكل. المنهي عنه هو الجزع والسخط والاعتراض أو الحزن الذي يطول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن الحزن الطبيعي، لكن لا يطول حزنه صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الحزن الذي يطول. فهذا يعني يمكن يكون جواب على هذا السؤال.
جميل. بما أن الحديث عن الصبر، بما أن أصل استمداد علم النفس الإسلامي من التراث الإسلامي، يعني يعود به إلى المرجع الأعلى في القرآن، نستحضر هنا الآية يعني: واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه كيف احنا نتعاطى معها في منظور علم النفس الإسلامي؟
هذه الآية أحد القواعد الأساسية، وهي أحد الفوارق الأساسية بين علم النفس الإسلامي وعلم النفس الغربي. اصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا يبين الفرق بين علم النفس الإسلامي وعلم النفس الغربي. إن علم النفس الإسلامي يتكئ على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، استعانته بالله تبارك وتعالى. الصبر لا ينبع من جوانب أنفسنا الضعيفة، بل ينبع من الله الذي ينزل علينا الصبر سبحانه وتعالى. ولذلك ألفاظ السكينة كلها نزولها، فأنزل السكينة عليهم. في الصبر جاءت آيات كثيرة، مثلا ربنا أفرغ علينا صبرا. شفت لما تأخذ يعني الإبريق ثم تفرغه إفراغا، فأفرغ علينا صبرا. بعد اللاحظ قال أفرغ، يعني هو يدل على أنه المكان الذي سينزل فيه الصبر فارغ أصلا، هو فارغ، فهو يقر أنه أنا علم النفس عندي كله قائم على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ليست نفسك البشرية الضعيفة هي التي ستسندك، ستقف معك. الذي سيسندك ويقف معك هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب، وربطنا على قلوبهم. نفس الشيء في قصة أم مريم، قصة أم موسى. فالصبر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، يقول إن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. الصبر يأتي من الله سبحانه وتعالى. ما فائدة هذه القاعدة في علم النفس الإسلامي؟ إنه صياغة علم النفس الإسلامي كله تقوم على هذه الفكرة الأساسية، الربط المستمر بالله سبحانه وتعالى. ويتبرأ الإنسان من حوله ومن قوته ويستعين بالله سبحانه وتعالى. هذه القدرة على الربط مع بالله سبحانه وتعالى، مع إيجاد نماذج عملية وقوية وقادرة على التطبيق، هو التحدي الكبير الذي يواجهنا في علم النفس الإسلامي، وبإذن الله أننا سننجح إن شاء الله. جميل.
هذه كأنها أحد الثنائيات اللي تقول ميزة يعني علم النفس الإسلامي أنه يجمع ما بينه، فهنا واصبر وما صبرك بالله.
صحيح.
هذه واحدة من الثنائيات، وهذه كأنها الوجه الآخر من العملة اللي كان وجهها الأول متعلق ببذل السبب والنفس القوية اللي هم الركن الثاني. صحيح. والثالث اللي كان قبل.
صحيح.
شوي.
صحيح.
فتقوية النفس واللي أحيانا يطرح في سياقات الحديث عن الهشاشة النفسية، وأنه لازم تكون نفسك قوية وصلبة ومرنة، هنا نجي نقول أنه مو بالنفس بذاتها تكون قوية وصلبة، وبالنفس بذاتها تتحلى بالهشاشة، وكأن هذه كلها من مصادر داخلية غامضة وكذا. لا، هذه كلها في النهاية تأتي من الله يعني مباشرة.
صحيح. صحيح.
طيب إذا كانت هذه المعاني كثير ما تداول بين الناس، طيب ليش في تفاوت كبير ما بين الناس في استجابتهم للأزمات والظروف اللي تصير؟
إيه سبحان الله، هذا قدر يعني، ولا يزالون مختلفين. فالأزمات تصيب الناس ويتعاملون معها بدرجات متفاوتة. يتعامل الناس مع الأزمات بدرجات متفاوتة. غالبية الناس يتجاوزون الأزمات، وهذا بالمناسبة في أبحاث كثيرة جدا إنه أصلا الغالبية العظمى من الناس يتجاوزون الأزمات، وهذه الأبحاث أجرت على 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 جميع الشعوب المسلمة وغير المسلمة. فكأنه أمر شبه فطري أن الله سبحانه وتعالى يعني يساعد الناس على أنهم يتجاوزون هذه الأزمات. ثم بعض الناس تؤثر عليه الأزمات إيجابا فيصبح بعد الأزمة أقوى منه قبلها، وبعض الناس تؤثر عليه الأزمة سلبا فيصبح بعد الأزمة أضعف منه قبلها. إيش العوامل التي تساعد على ذلك؟ البناء النفسي اللي تكلمنا عنه، وهو أحد يعني المفاهيم الأساسية في علم النفس الإسلامي، إنه أصلا في وقت الأزمة أن تستثمر رصيد موجود سابق. إذا جاءت الأزمة فوجدت إنه الحمد لله أنت يعني استطعت أن 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 أعانك الله على على تحمل هذه الأزمة والصبر عليها والرضا بالقضاء والقدر، فتحمد الله على ذلك وتستثمر إذا كان هناك نقاط ضعف فتقويها أكثر. إذا وجدت أنه أنت لا في الأزمة والله ما تحملت، أيوة هنا يأتي العلاج. صار الآن لأن تقف مع نفسك بصدق ووضوح وصراحة وتعرف وين النقاط الهشة، لأن الأزمة تدخل لنا من المناطق الرخوة الهشة في أنفسنا فتدخل منها. مثلا إذا كان الواحد مثلا عنده منطقة هشة فيما يتعلق بالتعلق الشديد بالدنيا مثلا، أو منطقة هشة عنده في جانب الانفعالات مثلا، انفعالاته ضعيفة، أو منطقة هشة فيما يتعلق بمفهوم الحياة الآخرة تدخل من هنا، أو أشياء كثيرة جدا، مناطق الهشة كثيرة. فأنت تكتشف هذا، تنتبه له، ويكون فرصة لك أن تقويه وأن تعززه حتى تستطيع أن تستمر في هذه الحياة بشكل أفضل. ويعني أحيانا، بس في ملاحظة هنا، أحيانا الظروف تكون فعلا أقوى يعني. لذلك في الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فأحيانا فعلا تكون الظروف أصعب من الإنسان، وهذا واقع مشاهد. طيب ما الحل هنا؟ مرة أخرى الحل أن تقوي البناء النفسي ليتحمل هذا الضغط الكبير جدا. والمرضى إذا قلنا، أو الناس في الاستشارات إذا قلنا لهم هذا الكلام، قال طيب شلون يعني أنا عندي ظروف صعبة ولازم أشتغل على نفسي، عندك حل آخر؟ هل هناك حلول أخرى؟ لا توجد حلول أخرى، لا توجد حلول أخرى. الحل الوحيد المتاح هو أن تشتغل على نفسك. لكن لاحظ، نحن هنا لا نلومك، ليس من الحكمة وليس من أدبيات علم النفس الإسلامي لوم الناس في أوقات الضعف، لأن وقت الضعف هذا وقت يعني ابتلاء، وليس من الأدب ولا من الأخلاق أنك تلوم الناس أو تنتقدهم في وقت الضعف والابتلاء. توجههم، تعطيهم التوجيهات، تقدم لهم ما تراه من التوجيهات والمقترحات والنصائح التي تفيدهم، لكن اللوم والتقريع لا يفيد، لأنه أصلا في مرحلة ضعف، فأنت تحتاج أن تنتشله. إذا كان منه تقصير واضح فيما سبق في بناء النفسي، ممكن بعد ما يتجاوز الأزمة وتمر الأزمة وتنتهي ممكن تذكره بأنه 1 2 3 4.
هل يدخل في هذا الدكتور ما تعلق بضعف الإيمان وضعف السلوكيات العبادية، أنه ينقال للشخص اللي تعرض للظروف وأنه ينقال له ترى يمكن هذا يعود إلى ضعف الجانب الإيماني، هذا يزيد من
نعم يعني متى نقول للإنسان إنه نحن قلنا البناء النفسي، والبناء النفسي أحد أركان الأساسية الإيمان، فنحن كي ينتظم منظورنا في علم النفس الإسلامي فيجب بناء على ذلك إنه قد يحصل أحيانا إن يكون البناء النفسي الجانب الإيماني من البناء النفسي ضعيف، وهو المنطقة الهشة الرخوة، فدخل منها الابتلاء أو المصيبة أو الأزمة فأضعفت الإنسان. يبقى الحكمة في كيفية طرح هذا للمريض، والجواب سهل جدا، بسيط جدا. مثل الحكمة التي نقولها للإنسان لما نقول له والله إنه أنت عندك مشكلة في الضبط الانفعالي، نحن لا نواجه يعني غضاضة في أن نقول الإنسان والله عندك مشكلة في الضعف الانفعالي مثلا أو الضبط الانفعالي، لا نواجه مشكلة أو حساسية إذا أردنا أن نقول والله عندك حساسية مثلا في العلاقات، أنه أن تبالغ في تقدير النقد الآخرين، تبالغ في مطالبة في الاحترام، لكن إذا جينا عند باب الإيمان صار عندنا توجس ولا وكيف نتكلم عن الإيمان، وهو إذا كان في ضمن السياق المهني فكله مثل بعض، تتكلم عن الإيمان مثل ما تتكلم عن العلاقات، مثل تتكلم عن الانفعالات، مثل تتكلم عن الفكرة السلبية مثلا في 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 منظور المعرفي بحكمة وعقل وأخلاقيات، ولا يضر هذا.
جميل. ما أدري إذا خلصنا ما يتعلق بتفسير تفاوت الاستجابة للظروف، بحيث ودنا ننتقل إلى تغريدات لكم كانت عن معاني متعلقة بالفرج الموسع، ودنا نسمع أكثر إيش الفكرة منها.
أيوة، الفرج الموسع. الفرج الموسع يعني شوف، عموما الفرج يعني محبب إلى النفوس، والناس يحبون يعني أن من يفسح لهم الأمل، وهذا نلاحظه كثيرا في المستشفيات. ما إذا جاء الطبيب يخبرهم ب يعني التحاليل، بعضهم يقول للمريض، كان يقول لنا صراحة لا تقول لي الأخبار الزينة، فبعض الناس يعني يعيش في الأمل يعني أكثر من اللازم. ليش يعيش أكثر في الأمل أكثر من اللازم؟ لأنه يظن أن الفرج له معنى واحد في ذهنه، وهو زوال المشكلة أو حصول المطلوب. فمفهوم الفرج الموسع لا، أنه الفرج أوسع بكثير من مجرد زوال المشكلة. هذه صورة واحدة فقط من صور الفرج، لكن الفرج له صور كثيرة، يمكن 8 صور مثلا. الصورة الأولى من صور الفرج الموسع، الفرج بالتخفيف، يعني لا تزول المشكلة أو لا يحصل المطلوب، لكن تخف عليك، يخف وقعه عليك، تخف أثاره عليك، هذا فرج ولا لا؟ فرج. النوع الثاني الفرج بالمعونة أو بالعون، يعني أنه ما تزول المشكلة أو لا يحصل المطلوب، لكن الله تعالى يهيئ لك أسباب كثيرة جدا تيسر عليك، تيسر عليك يعني حل جوانب من جوانب هذه المشكلة، إيجاد مخرج للمشكلة، حتى ولو ولو بعد زمن. إن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرك إلى الأسباب اللي أنت غافل عنها مثلا. وهذا يجعل كلامنا قبل قليل أنه أحيانا الإنسان في وقت الأزمة ما ينتبه للأسباب النافعة المفيدة له. النوع الثالث من نوع الفرج الموسع، الفرج بالصبر والتحمل. إن الله تعالى ينزل عليك الصبر، قد ما تزول المشكلة لكن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الصبر وتتحمل الأزمة، وهذا هو صبر الانتظار. ولذلك العبارات المشهورة عند المتقدمين، انتظار الفرج عبادة. كيف انتظار الفرج؟ هذا هو صبر الانتظار، إنه أنت في أزمة وما الأزمة ما انتهت، لكنك أنت صابر، صبرك هذا عبادة، هذا هو معنى كلام المتقدمين. النوع الرابع أو الخامس، ما نسيت العدد الحين أنا، الفرج بالسكينة، وهو قريب من الفرج بالصبر لكنه زيادة شوي، وهو أن الله ينزل عليك السكينة والطمأنينة والهدوء حتى في وقت الأزمة. لأنه إذا اجتمعت المصيبة والأزمة من جهة مع الخوف والرعب والانفعال، صارت المصيبة مصيبتان، صارت المصيبة مصيبتين. من أنواع الفرج، الفرج بالسلوان، أن تسلى عن 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 المصيبة، يصرف الله قلبك عن الانشغال بهذه الأزمة، وكأنه ما في إلا هذه الأزمة. إني وإن قلت لا أسلوه من حزن، إني لأعلم أني بعده سالي، كر الجديدين لا يبقي على أحد إلا تبدل أحوالا بأحوالي. فالسلوان والنسيان هو نعمة بحد ذاته. الفرج المعنى الثامن من الفرج، الفرج بالتعويض. إن الله قد لا يستجيب لك ما أردت، المشكلة قد ما تنتهي أو المطلوب ما يحصل، لكن يعطيك الله أشياء أخرى، بدائل أخرى، شيء آخر ربما يكون أفضل لك أو يصرف عنك شر أفضل لك. وهذا هنا يأتي المفهوم الإسلامي، أنه أنت لما تكون في مصيبة وبلاء تأمل في كثير من جوانب حياتك. هذا الرفليكشن، هذا يعني التأمل والتفكر، المصطلح الإسلامي التفكر أكثر من التأمل. مصطلح التفكر، سواء التفكر في نفسك أو التفكر في أحوالك ومعاشك أو التفكر في، وهذا أكثر ما جاء في القرآن، التفكر في المخلوقات. لكن أيضا التفكر في الأحوال والمعاش، كيف الله تعالى يدبر الأمور، كيف يجريها، هذا نوع من أنواع الفرج. الفرج الأخير وهو ختامها وأحسنها، الفرج بالتعويض في الآخرة. إنه يا أخي على افتراض إن هذه الدنيا من أولها إلى آخرها ما حصلت لك على ما تحب أو حصلت لك على ما تحب، فإن الفرج الحقيقي هو حينما كما يعبر المتقدمون حين تضع قدمك في الجنة. هذا المفهوم حينما تستحضره باستمرار، تستحضر باستمرار أنه في عالم آخر، في زمن آخر، في حياة مختلفة أنا سأنتقل إليها، كل هذه الآلام والمصائب والشدائد يعني أنا الآن في خضم هذه الأزمة وفي هذه الحياة الدنيا أشعر أنه خلاص تقفلت بوجهي، لكن هي مستحيل تتنقفل بوجهك، لأنه أصلا الدنيا كلها هي يعني نقطة في بحر الزمن. إذا كان الزمن نقاط أو قطرات بحر، فالدنيا هي نقطة في بحر كبير جدا من نقاط الزمن. فهذا هو مفهوم الفرج الموسع، وهو مهم جدا أن الناس يدركونه ويعرفونه ويساعدهم بإذن الله على تجاوز الأزمات.
في بداية حديثكم دكتور على هالنقطة جاء ذكر الأمل، هل الأمل في منظورنا يعني حالة من الابتعاد والانفصال عن الواقع واللي يعيش فيه الإنسان فما انحلت المشكلة، بس إن كذا عايش يعني في بحر يعني ذهني مستقل، ولا يعيش في الواقع؟ هل إحنا جالسين نحاول نقدم منظور يعالج هذه الثنائية؟
إذا كنت فهمت سؤالك بشكل جيد، فأنت كانك تقول إنه يعني هل المطلوب إن الإنسان يبالغ في العيش بالأمل مع أن المؤشرات الواقعية تقول خلاف ذلك؟ وهذا سؤال يتكرر كثيرا جدا. شوف، القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن الأصلح للناس الجمع بين المقامات المختلفة، وهذا مرة أخرى يعود إلى أحد الميزات الأساسية في علم النفس الإسلامي، قدرتك أنك تجمع بين الأمل وبين العيش في الواقع، بحيث أن الأمل هذا يعني يفتح لك البصيص، يفتح لك الكوة، الفجوة وأنت في هذه الأزمة، لكنك في نفس الوقت لا تكون خيالي، لا تكون حالما. وهذا يستلزم مجموعة أشياء، منها الإقرار بالأزمة، الإقرار بوجود المشكلة، الإقرار بوجود الصعوبات. هو أصلا من الذي يستطيع أنه يتجاوز الأزمات بشكل جيد ويصبر عليها ويتحمل؟ هو الذي يستطيع أن يجمع مثل هذه الأشياء، لكن إذا بالغ في الواقعيات اللي هو العقلية الرواقية، أنه أنا عندي مشكلة أحلها، فكست حل المشكلة، هذا يصدم بالواقع. أنا تذكرت الحين واحد من مريضاتي ذكية جدا، ويعني كانت دارسة في الغرب كثير، فمؤمنة هي بقضية البروبلم سولفينج، حل المشكلات. فكنا في العيادة يعني جلسات وراء بعض، فكنت أطرح مثل هذا المفهوم، أنه يعني نسعى لحل المشكلة لكن في نفس الوقت نسلم. بعد فترة جاءت قالت كلامك صحيح، أحيانا الإصرار على حل المشكلة يكون مرهق جدا، خاصة إذا هو حل مشكلة باعتماد على نفسك، يعني ليس في الله، ليس في الاعتماد على الله، فيكون إرهاق شديد للنفس. هذا لا يعني أننا لا نبذل السبب، لا نحتاج أن نعتذر من هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل، لكن الفكرة هي أنه أنت كيف تستطيع أن تسعى في بذل السبب وفي نفس الوقت عندك الألم، عندك الأمل وعندك الرجاء، وأنت قادر على الجمع بين هذه المقامات. ومفهوم الجمع بين المقامات مفهوم مشهور جدا في أدبيات علم النفس الإسلامي القديمة، في كتب علماء السلوك وعلماء الرقائق كانوا دائما يتكلمون أنه يعني مثلا لما الآيات النصوص اللي ذكرناها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، أحد الصالحين توفي له ابن فكان متجلد صابر زي الجدار ما يبكي، فكان الناس يمدحونه، فقال أحد العلماء الموجودين لا، كيف تمدحونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نفس الموقف وكان أكمل منه وسمح لبشريته أن تظهر. هذه شفت، لاحظت كيف القدرة على أنك تجمع بين هذه، كلما استطعت أن تجمع بين هذه المقامات كلما صفت لك حياة بشكل أفضل.
جميل. أخذنا الآية واصبر وما صبرك إلا بالله. الحين نجي للحديث المشهور لما قال النبي اللهم صل وسلم عليه لتلك المرأة إنه إنما الصبر عند الصدمة الأولى. برضو شو ممكن نستمد منها في علم النفس الإسلامي؟
أشياء كثيرة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى المقصود فيها الأيام الأولى من الأزمة. الأيام الأولى من الأزمة. أنا أصلا من هذا الحديث أخذت الركن الأول من أركان نموذج التكيف اللي قلنا اليقين والسكينة. أنا أصلا أخذته من هذا الحديث إنه أنا في الأيام الأولى في الأزمة أنا أحتاج إلى أمرين أساسيين. أحتاج اليقين، يقين المفاهيم وأعرف أصلا ليش جاءت المشكلة وليش لماذا يحصل الناس مصائب، لماذا تحصل أمراض، لماذا أنا أكون مستعد لمثل هذا الأمر، لأنه جزء من اليقينيات الثابتة في الحياة أصلا، يعني هي للمسلم ولغير المسلم. والثاني السكينة. أنا أتصور إنه القدرة على السكينة في الأيام الأولى ستساعد كثيرا جدا في استمرار السكينة. لاحظ، السكينة لا تعني أنك ما تبكي، السكينة لا تعني أنه أنت ما تحزن، السكينة لا تعني أنه أنت ما تتأثر، لا،
يعني عدم الجزع.
المقصود بالسكينة عدم الجزع والطمأنينة والراحة مع وجود، الناس دائما يسألون، يعني يقولون حلو يسألون عن هذه الناس دائما يسألون يقولون أنه هل كوني أحزن أو أبكي يتعارض مع الثبات والصبر؟ لا، ما يتعارض إذا كان في الحدود البشرية الطبيعية المعقولة، لا يتعارض. متى يتعارض؟ إذا زاد أو استمر، إذا زاد عن حده أو استمر عن حده. إذن الصبر عند صدمة الأولى هو كأنه يتكلم عن المراحل الأولى من وقت الأزمة، الأيام الأولى من وقت الأزمة، وإنه أنت ماذا تحتاج فيها؟ تحتاج فيها إلى اليقين والسكينة.
جميل دكتور، يعني تلاحظ انتشار الحديث عن الضغوط في هالزمن، يعني سواء عناوين كتب أكثر مبيعا ولا ترند في منصات الاستماع والمشاهدة. احنا بالنسبة لنا كيف ننظر إليه من زاوية علم النفس الإسلامي؟ ودي يمكن أترك هنا هامش بسيط، يعني إنه يمكن الضغوط ما يتعلق بها من مسألة يمكن التوتر وبعض الأمراض النفسية، قد ترى المناسبة أنها تكون في حلقة يعني مستقلة نمسك فيها بعض
الاضطرابات. هو ضروري أننا نخصص حلقة نتكلم فيها مثلا عن الاكتئاب والقلق ومنظور نفس إسلامي. لكن فيما يتعلق بالضغوط، كلام الضغوط طويل جدا، لكن يمكن الآن بس لو نركز على قضية أو قضيتين. أنا في نظري أنه من أبرز ما يميز منظورنا الإسلامي فيما يتعلق بالضغوط هو الكلام على أصلا من أين جاءت الضغوط. من أين جاءت الضغوط؟ الضغوط في مفهوم علم النفس الإسلامي، وهذا تكلمت عنه في محاضرات كثيرة منها مثلا البوصلة النفسية، إنه جزء كبير من الضغوط أصلا مكتسب بسبب نمط الحياة، مكتسب بسبب أننا نسعى إلى مستوى معين من المعيشة، نعيش بطريقة معينة. بمعنى أنه أحيانا تكون حياتنا التي نحن صنعناها بطريقة معينة هي الجالبة لنا للضغوط. فالمنظور الإسلامي يؤكد على هذه القضية، أنه إذا كان السبب الضغوط مكتسب منك فيجب أن تنتبه إليه، خاصة الضغوط التي هي ناشئة عن نمط حياة يعزز الضغوط. لكن هناك نوع كبير جدا من الضغوط لا، هو ليس مكتسبا، ليس من كسب الإنسان، إنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى. وهنا نفس الكلام الذي قلناه سابقا، إنه الضغوط تعني إنه هناك شيء، الضغوط تعني هناك شيء في حياتك يحتاج إلى تعديل، إما شيء في الخارج أو شيء في الداخل. الشيء اللي في الخارج، أو خلنا نبدأ في الداخل، الشيء اللي في الداخل يمكن فيك صفات نفسية تحتاج تعدلها، تكلمنا عنها قبل قليل في النموذج. يعني مثلا قد تكون عندك مشكلة في العلاقات، قد تكون عندك مشكلة في بعض الصفات النفسية، عندك مشكلة في بعض توقعاتك من الحياة. مرة أخرى، يعني الشغل على الداخل لا يعني أن تلوم نفسك وتقرع، لأنه في أوقات الضعف ليس هذا هو وقته، ليس هذا هو وقته. الخارج، أيوة، في أشياء كثير في الخارج تحتاج إلى تعديل، تعدلها. نمط حياتك، نمط دوامك، نمط العمل، طريقة أحيانا ترتيب يومك، برنامج كل يومي،
العلاقات.
استشر الخبراء، دائما استشر الخبراء الذين يعرفون كيف يساعدونك على حل هذه المشكلة.
أحيانا حتى ممكن يكون الأكل أو كذا بعض يعني عناصر غير منتبه لها عادة يعني.
ممكن وإن كان ما هو تخصصي لك ممكن.
طيب لما نتكلم عن أنه في مقابل الضغوط الإنسان عليه يتحمل ويصبر، طيب هذا التحمل والصبر يعني في النهاية ليس معالجة لسبب الضغوط اللي هو التحمل والصبر، كل ما طال التحمل والصبر كل ما زاد الضغط هذا، فيتعب الواحد من كثر الصبر والتحمل.
إيه، لذلك في المنظور الإسلامي في عندنا الصبر وعندنا الرضا، لأن الصبر لوحده مر، الرضا دوره تحلية الصبر. فالصبر مر المذاق لكنه ضروري، لكنه لا يكفي، لذلك نحتاج إلى الرضا. والذي يقول مثلا أنه أنا تعبت من الصبر، في الغالب أنه لم يكتمل عنده النموذج الكامل، فهو يعني ربما يكون مثلا يبذل بعض الأسباب لكن لم يبذل كامل الأسباب. من أهم الأشياء التي لاحظتها أنا أنه لم يصل إلى القدر الكافي من الرضا، والرضا هذا موضوع طويل، والآن يعني عزام أعتقد مهم جدا خصيصا حقيقة نخصص له حلقة، الرضا والصبر بالذات الثنائية هذه، لأن الرضا هذا يعني فيه كلام كثير، ماذا يعني الرضا، كيف نكتسبه، خلينا نشوق الناس ونخصص له حلقة إن شاء الله. لكن باختصار، إذا أنت وجدت أنه والله أنت تحاول تصبر لكنك تعبت مرة من الصبر، فإذا أول شيء فتش أنه يمكن أصلا الأدوات التي تستعملها يمكن تحتاج إلى تعديل. إذا كانت الأدوات كافية وجيدة يمكن تحتاج إلى استراحة محارب، تحتاج إلى استراحة محارب، وهذا هو مفهومنا نحن في علم النفس الإسلامي، أنه هنا نحتاج استراحة المحارب، هنا نحتاج إلى الترويح عن النفس بأنواع الترويح المختلفة. فالاستراحة، استراحة المحارب ليس الهدف من الهروب أو الاستسلام، لا، الهدف جمع الأنفاس لجولة جديدة. الترويح عندنا أنواع كثيرة، هناك الترويح الديني، أنت تلاحظ كثير من الناس يقول لك والله مثلا بروح أخذ لي عمرة، بروح المدينة، إذا كان هذا متاح، يعني نتكلم عن إحنا في السعودية عندنا الحمد لله هذه من نعم الله علينا، أو في المناطق العربية القريبة، أو أنه مثلا يعني يبحث عن حلول دينية، قراءة قرآن، صدقة، دعاء، فهذا نوع من أنواع الترويح التخفيف. أحيانا الترويح الاجتماعي يعني مع الأصدقاء والزملاء، أحيانا الترويح بالمتع لكن يأخذ منها باعتدال. شوف، هذه الأنواع من الترويح هي أصلا مطلوبة منك في كل حياتك، لكن يمكن أنت كنت تحتاج إليها أكثر في أوقات الأزمات ولما تحس أنك مضغوط جدا فتحتاج أنك تروع عن نفسك. بس انتبه، لا تتحول هذه إلى ما أسميته أنا في أكثر مرة علم نفس الكافيهات. علم نفس الكافيهات أنه يصير حياته كلها ترويح، يصير المصدر الوحيد للسعادة عنده الترويح، فهو بالنسبة له أهم يعني خلاص، هو كل شيء عنده ترويح وأنشطة، طب وين الشغل الباقي على النفس؟ ما فيه. فهذا علم نفس كفي، هذا ما يحقق بناء نفسي، بناء نفسي قوي. ولذلك الترويح على اسمه ترويح، روحوا عن القلوب ساعة فساعة فإن القلوب تصدع، لكن احذر من الإجازات المفتوحة، يعني يصير خلاص الترويح طول العمر أو يكون استراتيجية، يعني أعتقد يكون مشكلة.
بيبدو حين كلها آثار سلبية، يعني
صحيح
المساحات تخلق فرصة لمزيد
صحيح
يعني أوهام سلبية أو خلينا نقول ترعرع المخيلة في سيناريوهات.
إيه، ولذلك أنت محتاج دائما إلى التحفيز والتذكير، سواء يعني التحفيز والتذكير بالصبر، يعني لو تلاحظ مثلا من أبرز الاستراتيجيات المستعملة في النصوص هي استراتيجية الترغيب والترهيب، الترغيب في الصبر الشديد والترهيب مثلا من الجزع. ليش؟ هذا نوع من أنواع التحفيز المستمر، أنت بحاجة من يحفزك باستمرار أنك يعني تلجأ إلى هذا، لأنه فيه ثقل، فيها ثقل الشغل على النفس، فيه ثقل، يعني فيه ثقل.
في بداية الإجابة تفضلت وذكرت أنه يعني الصبر الجميل هذا المعنى الإضافي اللي يحمل معه الرضا هو اللي يخفف ويحلي هذا الصبر، وكان يذكر ابن القيم كان يتكلم عن حتى مرتبة الفرح بالقضاء، يعني القضاء اللي يكون مبدئيا يظهر كأنه يعني انتزاع نعمة أو كذا، هو يقول يعني أعلى مستويات الصبر هو الفرح، يعني مقابلة هذا الابتلاء بابتسامة وشكر وحمد أن هذا هو الخير وهذا هو اللي لهذا. حتى يمكن أحد أبيات العزاء اللي وجهت لمن فقد ابنه أنه يعني خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباسي. يعني ترى كل الاثنين أفضل لكم منه يعني. جميل ما جميل وقع جميل. طيب إذا قلنا يا دكتور أن الأزمات كل الناس يمرون بالأزمات وكل الناس يتضررون نفسيا بدرجة أو أخرى، تضرر يدخل في الحد المقبول أو الحد غير المقبول اللي هو الضرر النفسي اللي يعني نعتبرها الحين أزمة، أزمة في التعامل مع هذه الأزمة. فوش العلامات اللي إذا ظهرت في شخص درينا ندخل في عدم التكيف مع هذه الأزمة؟
إيه فيه طبعا، هي درجتين. الدرجة الأولى ما قبل الوصول إلى مرحلة المرض النفسي، يصير غير متكيف مع الأزمة لكن لم يصل لمرحلة المرض النفسي، مثل الجزع مثلا، كثرة التسخط، كثرة كلام إنه تعبنا وما قدرنا والحياة ما صفت لنا وما يعني ها يعني إيه. وأحيانا مثلا تذمر وامتعاض من اللي يقول له اصبر يعني وارضى فيقول لا إلى آخره. فهذا نوع من أنواع إيش إنه يعني لم يستطع يعني المرور في هذه الأزمة بشكل جيد. أحيانا يصل الأمر أكثر من كذا، يصل الأمر إلى مرض نفسي، بالذات الاكتئاب والقلق مثلا، بالذات الاكتئاب والقلق. وهناك نسبة جي يعني واضحة من الاكتئاب والقلق ناشئ من ضغوط أو ظروف أو أزمات. كيف أعرف الإنسان أنه وصل إلى هذه المرحلة؟ إيه هنا لازم مقاييس نفسية، لازم مقاييس نفسية. ومقاييس نفسية موجودة في كل مكان، مثلا وزارة الصحة تدخل على موقعها عندها مقاييس للاكتئاب وعندها مقاييس للقلق، فيدخل الإنسان يشوف هل مقاييس الاكتئاب والقلق هذه منطبقة عليه أو لا. فبهذا يستطيع الإنسان يعرف أنه هل هو يعني وصل إلى مرحلة مرضية يحتاج فيها أن يراجع الطبيب العيادة النفسية أو لا.
أزمة عدم التكيف تصنف إجمالا من يعني
طبعا تصنف بأنها يعني أحد مستويات عدم التكيف. نعم صحيح،
لكنها ليست من الأمراض المزمنة، فبالتالي حتى لو انطبقت
لا ليس كل عدم تكيف مع المرض مع الأزمات هو مرض نفسي.
ولعلنا يعني هذه يمكن بس تريلر علشان الحلقة الموسعة في القلق والكتاب، لعلنا نأخذها بشكل أوسع. هنا دكتور يمكن جاء يعني خلينا نقول الكثير من القصص اللي في أذهان الناس عن التعامل مع الضغوط بالتنفيس، يقول لك يعني رح الجيم ولاكم ولا كسر الصحون ولا فضفض ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يسليك أو يتوجع. هذا التنفيس هل هو من الأساليب اللي متوافقة مع علم النفس الإسلامي؟
إيه يعني علم النفس الإسلامي يقول التنفيس فيه تفصيل. فالتنفيس بعضه مفيد وبعضه غير مفيد، التنفيس بعضه مفيد وبعضه غير مفيد. في علم النفس الغربي مثلا في مدارس تراه ضروريا جدا، مثل التحليلية والإنسانوية ومدارس الإرشاد العام عموما يعني، وفي مدارس تتعامل معه باعتباره نوع من أنواع التعريض مثل السلوكية، وفي مدارس لا تستعمله بكثرة مثل المعرفية مثلا.
وش معنى التعريض؟
تعريض مصطلح فني يدل على مواجهتك لما تخاف منه. إذا أنت تخاف مثلا من الحشرات تواجه الحشرات،
هذا يساعد في التخفيف من،
وهذا يخفف شدة الخوف. تكرار الطرح يخفف من شدة الخوف.
فالحديث عن الأزمة يساعد في فقد الإحساس،
يعني هذا التفسير السلوكي لها. نعم التفسير السلوكي لها. طبعا تنفيس أنواع، التنفيس للأقارب والتنفيس مع النفس اللي هو الحظر ما يبربر على نفسه، اللي احنا نسميه المصطلح العلمي له الاجترار، أو التنفيس للفريق الطبي، أو التنفيس للعيادات، يصير مدمن عيادات ينتقل من معالج إلى معالج من طبيب إلى طبيب، أو التنفيس لله سبحانه وتعالى. التنفيس قد يكون بالكلام، قد يكون بالكتابة. في الأدبيات علم النفس الإسلامي المتقدمة ليس هذا أحد الطرق الأساسية، بالعكس هناك كلام كثير عن أنه الشكوى غير مفيدة ويعني وتضر بالإنسان. وأنا أرى أن الصحيح كالتالي، أنه يعني التنفيس فيه تفصيل، ليس كل التنفيس مفيدا، والتنفيس بالمناسبة قد يكون من أنواع التنفيس الانفعالي، اللي الإنسان يظهر انفعالاته، يعني مثلا في علم النفس الغربي هناك قواعد مشهورة جدا أنه أنت لا تكتم انفعالاتك، هذا جاي من التحليلية، لا تكتم انفعالاتك، عبر عنها لأنك إذا كتمتها تنفجر عليك، هذا كله مصطلحات تحليلية، وإن كانت أحيانا تقال بي بي يعني بي 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 بصياغة يعني عامية. عموما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب ربنا، فهو قسم ردات فعلنا إلى قسمين، قسم لا يملكه الإنسان وقسم يملكه الإنسان. فالقسم الذي لا يملكه الإنسان هو الانفعال الطبيعي الأولي، يبكي ويحزن، لكن القسم الذي يملكه الإنسان ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وبناء على هذا فرعنا قاعدة مهمة، إنه التنفيس فيه تفصيل، بعض التنفيس مفيد وبعضه غير مفيد. التنفيس إذا كان استراتيجية طويلة المدى غير مفيد، يعني يجعل الإنسان حل، مثل الناس اللي خلاص عيادات ورايح وجاي وينتقل من هنا، وكل ما جلس مع أحد اشتكال، وكل ما راح المكان تكلم عنه، ومعروف عنه أنه كثير الكلام عن نفسه وعن مشاكله إلى آخره، هذا غير مفيد إطلاقا، لا لنفسه ولا للآخرين. لأنه لماذا؟ لأنه حل اعتمادي، ولا يحقق الشرط الذي ذكرناه، البناء النفسي. ما في شغل على البناء النفسي، ما في شغل على البناء النفسي، نحن نركز على الشغل على البناء النفسي. لكن ليس ممنوعا وليس حراما، لا هو مباح طبعا، لكن المشكلة حين ما يعتقد الإنسان أنه هو الوسيلة الوحيدة أو يبالغ فيه. المطلوب استعماله بطريقة صحيحة. مواصفات التنفيس العلاجي الصحيح، أولا للحاجة وليس استراتيجية طويلة المدى، وليس اعتمادا عليه ولا على الآخرين. ثانيا ما يكون في تشكي وتذمر وتسخط، إنما يكون تنفيس علاجي، وصف المشكلة، وصف الأحداث، وصف الأشياء، بحث عن حلول، بحث عن حلول حقيقية وليس مجرد الكلام بالتنفيس، وأن يكون بقدر معقول وبدون إسراف، وأن يكون الطرف المقابل، هذه نقطة مهمة، يكون الطرف المقابل قادر أن يعطيك شيء. يعني أنا أشوف بالعيادة أحيانا في صلاة الانتظار، أشوف بعض الناس جالس يتكلم، يا سبحان الله ممكن يجلس ساعة كاملة، وأنا كان لي وصار لي ورحت وقالوا لي وسووا لي وحللوا لي وأشعات، تروح وترجع وهو نفس الكلام يكرره. وش الفائدة؟ يعني هذا شخص غريب، أنت كذا أنت جلست معه فقط في صالة الانتظار في العيادة، ماذا ستستفيد من التنفيس له؟
بالغالب هو عنده مثل اللي عندك
يعني. وغالبا عنده مثل اللي عندك، فيجب أن يكون الطرف المقابل قادرا على فعلا أخذ هذا التنفيس والبحث عن نقاط معينة. ولذلك يعني اعتقاد أن التنفيس لوحده علاج غير صحيح، وهذا نؤكد عليه للطلاب نحن في العلاج النفسي، أنه التنفيس الهدف منه يشرح لك المشكلة، تعرف وين النقاط اللي تحتاج، ايش يعني وين الحلول، وين الثغرات، فتساعده على ذلك. الخلاصه ان الانسان ما يستخدم التنفيس استراتيجيه طويله المدى، ويكون كثير التشكي، كثير التسخط، كثير التبكي، هذا غير مفيد. يعني هذا باختصار فيما يتعلق بالتنفيس. يعني
جميل. ذكرت دكتور قبل يمكن سؤالين او ثلاثه التفكر، ثم قلت التامل، ثم يعني اتجهت نحو التفكر، كانك صوتت لها.
صحيح.
التأمل يعني كان يأخذنا باتجاه ثقافات شرقية اللي تقدم حلول يعني cool enough أنها يعني خلينا نقول تسوق حتى يعني بمقابل مبلغ مالي يعني.
صحيح.
فإلى أي حد هذه الحلول الشرقية اللي جاي يمكن من أصول البوذية وغيرها تساعد في التعامل مع الضغط؟
والله أنا أستغرب يعني من لجوء المسلمين إلى منتجات الثقافات الوثنية الشرقية. يعني الرتبة الحضارية للإسلام أعلى بكثير، سواء في العمق الفلسفي وفي العمق الحضاري. يعني هي ثقافات وثنية في النهاية، يعني عندهم خرافات كثيرة جدا. لكن في زمن الضعف كل شيء جائز. الذي حصل هو أنه علم النفس الغربي بعد مسار طويل في الماديات وجد أنه الثقافات الوثنية البوذية والهندوسية تقدم منتجات قابلة للعلمنة، وفيها جانب روحاني يعني غير واضح، وليس فيها دين، لأن البوذا ملحد مثلا، البوذية ملحد، ديانة ليس ديانة، هي فلسفة، هي فلسفة إلحادية. يعني البوذا لا يؤمن بوجود إله والأنبياء، أصلا عنده مشكلة مع الآلهة، هو لماذا انشق من الهندوسية؟ لأنه رافض فكرة الآلهة وإلى آخره. البحث عن منتجات شرقية وثنية قابلة للعلمنة ونزع الأشياء التي قد لا تناسب المزاج الغربي، فظهرت اليوغا المعدلة وظهرت التيقظ الذهني المعدل وعلمنه وانتشر، ثم طبعا دخل على بلاد المسلمين بحكم أنه عنده أنه استطاع أن يوجد أبحاث ويثبت أنه في فائدة. أكيد في فائدة، لأنه هو نوع من أنواع الاسترخاء. أي نوع من أنواع الاسترخاء أو تشتيت الذهن سيكون فيه فائدة، لكن هل هو إلى الآن لم يصل إلى مرحلة أنه يكون علاجا مستقلا كاملا؟ إلى الآن هو إلى الآن يستعمل باعتباره فنية أو تقنية مساعدة، لكن الناس يروجون له أحيانا بطريقة غير صحيحة. عموما موضوع المنتجات النفسية للثقافات الوثنية الشرقية تكلمت عنه كثيرا جدا، آخرها لقاء في الأيام القريبة الماضية بعنوان طرق تحصيل الطمأنينة والسكينة مقاربة ثقافية، وقارنت بين ثلاث ثقافات: الإسلام والثقافات الوثنية الشرقية والعلم النفس الغربي والثقافة الغربية. فيما يتعلق بالثقافات الشرقية هناك عدة نقاط، لكن أبرزها اللي سنذكرها الآن سريعا ثلاث نقاط. الأولى نزع المعنى، إنه ما في معاني أصلا، هي فكرتها تقوم على إنه كيف تنزع المعاني من الأشياء، تنظر الأشياء باعتبارها مجردات لا قيمة لها ولا معنى لها، اللي يسمونه non-judgmental. الثاني حصر الفكر أو ما يسمونه بالتركيز، إنه أنت كيف تستطيع أن تركز على شيء واحد في وقت واحد في زمن واحد برغم وجود مشتتات، وحتى لو تشتت كيف ترجع إليه. الأمر الثالث الهدف النهائي عندهم، يعني في النهاية هذه التمارين ماذا تهدف إلى ماذا؟ هل هذه التمارين تحقق شرطنا نحن في البناء النفسي وقوة البناء النفسي؟ ما تحقق هذا الشرط. ثم أننا لا نحتاجه، إحنا عندنا شرطين في قبول أي منتج نفسي: أن يكون مفيدا وأن يكون متسقا مع الثقافة. هذا لا ينطبق على منتجات النفسية للثقافات الوثنية.
وأذكر عندكم مادة منشورة في اليوتيوب عن موضوع اليقظة الذهنية تحديدا.
صحيح
إيه.
كانت ورقة علمية منشورة في أحد المؤتمرات الطبية. صحيح،
كنت بسأل عن الموضوع ثم ذكرتها، قلت يعني لا لنا نحيل الأصدقاء إليها. طيب دكتور، إحنا حين تكلمنا عن الثقافة الشرقية وأخذنا يعني إطلالة واسعة على موضوع التعامل مع الأزمات والتكيف معها، هل نقدر نلخص يعني بشكل موجز وش الفرق ما بين منظور الإسلامي في التكيف مع الأزمات والمنظور الغربي في التكيف مع الأزمات؟
إيه، يعني في فروق كثيرة بين المنظور الإسلامي النفسي والمنظور الغربي النفسي. هناك فروق ثابتة أصلا في كل أبواب علم النفس، وفروق خاصة في باب التكيف. الفروق الثابتة في كل أبواب علم النفس تشمل واحد: مركزية الدين. علم النفس الغربي يدرس الطلاب أن الدين لا علاقة له بعلم النفس، نحن ندرس الطلاب بأن الدين ضروري لعلم النفس. هذا هو الفرق الأساسي. طبعا ما معنى مركزية الدين؟ يعني الربط القوي بين الدين وعلم النفس، الربط المستمر بالله، استعمال المفاهيم والممارسات الدينية، استعمال المفاهيم والممارسات المشبعة بالدين. هذا معنى مركزية الدين في علم النفس الإسلامي. الفرق الثاني المفاهيم والتصورات العليا. دائما نكرر هذا، نحن مفاهيم التصورات العليا المؤثرة على كامل علم النفس. الإنسان من هو؟ ما وظيفته في الحياة؟ الحياة نفسها ما هي؟ ما وظيفتنا نحن في الحياة؟ ما قيمة هذه الحياة؟ هل هناك حياة آخرة ولا ما في حياة آخرة؟ هل هذا يؤثر على علم النفس أو لا يؤثر على علم النفس؟ الجمع بين الغيب والشهادة، الجمع بين المادية والمعنوية، الجمع بين الثنائيات اللي اليوم تكلمنا عنها كثير، الجمع مثلا بين الأمل والواقعية، بين التوكل وبذل السبب، بين أشياء كثيرة جدا، بين الصبر والرضا. الفرق الثالث ما يتعلق بطريقة التعامل مع النفس، وهذا يعني شرحته كثيرا أنا، إنه علم النفس يركز على قضية تقدير الذات وتحقيق الذات والثقة بالنفس، واللي هو مركزية النفس، تضخيم النفس، وأيضا يعني إمتاعها والترويح عنها، وهذا هو الاستراتيجية الأساسية. نحن لا، على العكس تماما، نحن الاستراتيجية عندنا هي تزكية النفس، مجاهدة النفس، تقوية البناء النفسي، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وليس على النفس. أيضا من الفروق الكلية ما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم. الغربيون بالمناسبة، هذا معروف يعني في علم النفس الغربي، إنهم دائما حريصين يأتون بمصطلحات جديدة مولدة مختلقة، ودائما يحرصون يبتعدون عن المصطلحات القديمة، إنه هذا هو العلم الحديث، العلم الموضوعي. لا، نحن لسنا كذلك، نحن نؤمن أن المصطلحات القوية لا تفقد قيمتها مع الزمن، فالمصطلحات النفسية الإسلامية المتقدمة الأصلية مثل الصبر والرضا والتوكل هي باقية في قيمتها ومهمة ولا تزال صالح للاستعمال، بل يجب استعمالها في علم النفس الإسلامي. من الفروق مثلا طريقة تناول علم النفس أصلا، اللي هي مفهوم الاختزالية مقابل الشمولية. كل النظريات الغربية، كل واحد من النظريات تنظر منظور اختزالي، هذا ينظر إلى اللاوعي، هذا ينظر إلى الفكر السلبي، هذا ينظر إلى تعديل السلوك، هذا ينظر إلى تقدير الذات، كل واحد ينظر من زاوية. بينما منظور النفس الإسلامي يؤمن أنه الحل هو الحل الشمولي، النظرة الشمولية المكتملة، مكتملة الأركان، وليس تجميع النظريات المفرق. لأن هناك من يطرح يقول خلاص نجمع النظريات المفرقة وينتهي الحل، بالعكس هذا يعقد المسألة أكثر. يعني مثل لما تحضر طبخة، الطبخة يجب أن تكون مكوناتها يكون الطباخ واحد، والوصفة واضحة، والمقدرات والمكونات والمقادير، ما أدري يسمونها الحريم يا ال يسمونهم
مقادير،
المقادير
قلت يا دكتور أظنك يعني جزء من مشاركتك في المنزل
المقادير، أنا أجيب الأغراض وهذا طيب فالمقادير رحنا نضيع يعني وين شنو كنا نتكلم عنه إيه عن جمع النظريات، إنه جمع النظريات لأن يعني هناك اتجاه نجمع النظريات تنحل المشكلة، ما تنحل بالعكس تتعقد المشكلة أكثر. هذا ما يتعلق بالفروق على مستوى يعني كامل علم النفس، وهو ينطبق على أيضا على باب التكيف. لكن هناك أشياء خاصة بباب التكيف، بس لحظة نسيت شيء في 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 في, في الأول، اللي هو مفهوم العقل أصلا. في فرق كبير بيننا وبينهم في مفهوم العقل أصلا. يعني مثلا هم العقل الذي عندهم هو عقل العمليات الرياضية، يسمونه العقل الحاسوبي، المنظور الحاسوبي للإنسان، وهو أيضا تطوير للنظرة الرواقية القديمة، إنه خلاص بالعقل يا أخي تحل مشاكلك، تعطي المشكلة حجمها الحقيقي، تحسب الاحتمالات بطريقة صحيحة، لا تسمح للعقل أن يفكر بطريقة كارثية، تستعمل العقل لحل المشكلات والخطوات العملية، تستعمل العقل للحصول على المعلومات والتكيف مع الأزمة، تستعمل العقل لعدم التفكير السلبي. فهذا هو العقل الرياضي، العقل الحاسوبي، هو العقل المعاصر، عقل علم النفس. بينما في الإسلام، إيش العقل في الإسلام؟ العقل في الإسلام أوسع من مجرد عمليات رياضية. العقل في الإسلام غالبا يتكلم عن العقل القادر على فهم المآلات، على فهم الكليات، العقل القادر على فهم لماذا هو موجود، لماذا هو آتي، العقل القادر على فهم حقيقة هذه الحياة. هذا هو العقل القرآني اللي يركز عليه، ونحن أسمينا هذا العقل القادر على فهم المآلات والغايات أكثر من كونه يركز على الميكانيزميات والماهيات والكيفيات. أما الفروق على المستوى الخاص، فأولا أنهم يركزون كثيرا، وتكلمنا عنه قبل قليل، على ما يتعلق بالعناية بالنفس والترويح والأنشطة المتعة، وهذا نحن لا نحرمه ولا نعارضه، لكن نرى نحن أنه مساعد وليس أصلي. مساعد الأصلي هو تقوية البناء النفسي. الأمر الآخر في باب التكيف في الفروق، التركيز الشديد في علم النفس الغربي على حل المشكلات. ترى هذا ما جاء من فراغ، هو جزء من ثقافتهم، جزء من دينهم، دينهم المادي اللاديني، وثقافة السيطرة والهيمنة، إنه أنا لازم أحل المشكلات. وأنت لو تكتب في مراجع الفلسفية فقط ثقافة السيطرة والهيمنة في الفكر الغربي، كتب كثيرة ومقالات كثيرة عن إنه هذا جزء من العقلية الغربية، جزء من المزاج الغربي.
قهر المرض يقول لك التغلب عليه والفوز،
نحن محارب السرطان، اقهر مرضك. ها شوف كثير من كتب العلاج النفسي للاكتئاب والقلق هي كذا، قاوم الاكتئاب، اهزم الاكتئاب قبل أن يهزمك. ليش حنا في حرب؟ حنا في الإسلام ما عندنا هذا الصراع، ما عندنا هذه العقلية الصراعية، هذه الصدامية مع الخلق والمخلوقات والحياة والقدر. لا، نحن نسير مع القدر منسجمين معه، لا نصارعه، نؤمن أنه نحن نبذل السبب. لذلك نحن ما نسميها أحد المشكلات، نسميها بذل السبب. نحن نبذل السبب، والذي يحل المشكلات من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفروق على مستوى التكيف، الهدف من التكيف أصلا، يعني وهذا جزء أصلا من العقلية الغربية، الهدف من التكيف أنه خاصة نحل المشكلة الجزئية. لكن غالبا هي تكون الأعراض، مثلا أنه ما يكون عنده أعراض، ويعني يستطيع أن ينسجم مع المرض إلى آخره. بينما في الإسلام لا، الهدف في المنظور الإسلامي، هدف من التكيف أنك تستفيد، أنك تحل مشكلة طبعا، تخفف الأعراض صحيح، لكن أيضا تستفيد من الأزمة في تقوية جوانب حياتك، في تقوية بنائك النفسي، في الاقتراب من الله سبحانه وتعالى أكثر إلى آخره.
يعني إحنا على أبواب يعني ختام الحلقة، ويمكن في سؤال في أذهان بعض الناس اللي هو يقول أنا الحين عندي هذه الأعراض وعندي هذه الأزمة وأعيشها يوميا، وأنا أسمع الحلقة يعني لا زالت نفسي تعتمل فيها هذه الـ الآلام. يعني ما الذي يستطيع أن يقدمه على نفسه لي بشكل مباشر الآن من ما أقوم به حتى أتعامل مع هذه الظروف؟
أي جميل. إنه ماذا يمكن يقدم علم النفس الإسلامي فيما يتعلق بالأعراض الواضحة، سواء كانت أو بالألم، المصطلح القديم الألم، سواء كان ألم نفسي أو ألم عضوي. هل في شيء ولا ما في شيء؟ لا في شيء طبعا. وفي نموذج إحنا صممناه أو سميناه السكينة. السكينة عبارة عن محورين، محور السكينة في الحياة العامة، ومحور السكينة في وقت السكينة مع الأعراض والآلام. من وين جاء هذا؟ جاء من ملاحظتنا في العيادة، إنه أحيانا الإنسان يكون في أزمة وجالس يشتغل على نفسه ويسوي كل الأشياء جالس نقول التي نقولها له الآن، لكن عنده مثلا حزن تفور عليه تقلبات مزاجية، عنده آلام. هل ممكن علم النفس الإسلامي يقدم شيء له؟ نعم ممكن. ما الذي يمكن يقدمه؟ ممكن يقدم له يساعده يدربه على كيف يتعامل مع هذه الأحزان أو الشدائد بشكل مباشر، لأنه التعامل مع هذه الأحزان والآلام له عدة طرق، من ضمنها تأخذ مسكن مثلا، تأخذ أدوية، من ضمنها أنك تناقشها عقليا، من ضمنها أنك تبحث عن يعني أشياء كثيرة. لكن نحن نتكلم الآن كيف تتعامل معها مباشرة، كيف تستطيع أن تهدئ، كيف تستطيع أن تهدئ وتخفف من هذا الألم النفسي أو الألم الجسدي. وفي نموذج صممناه أظن من 4 أو 5 مكونات. الأول يقول أنه البصيرة بالنفس، البصيرة المبكرة، أنه مهم جدا أنه أنت تنتبه متى تحصل هذه الأعراض، متى تحصل هذه الأعراض، وتصدق مع نفسك وتراقب نفسك. هذه المصطلحات البصيرة والصدق والمراقبة من مصطلحات علم النفس الإسلامي، وتعني هي قدرتك على الدخول إلى نفسك، معرفة ما الذي يحصل الآن بالضبط. فأنت الآن تصدق مع نفسك في تحديد الانفعال، وتصدق مع نفسك في تحديد مستوى صبرك أصلا، وأن تعرف أنه أنت عندك الضعف هذا أو لا، أنه أنت قاد هنا أنت كويس لكن هنا في ضعف، فتعرف وين نقاط الضعف، وين الثغرات، وتصدق مع نفسك أن أنت جاد فعلا في اشتغال على نفسك أو لا. يعني مثلا اليوم في العيادة عندي مريض الجلسة الثالثة، وكل ما طلبنا تمارين أو جداول أو ما يسوي مرة والله كذا ومرة كذا، فقلت له أنت هل أنت جاد فعلا في الشغل على نفسك أو لا؟ الجدية مهمة، الإنسان يكون صادق مع نفسه في الجدية. رقم 2، كيف تتعلم اكتساب الهدوء والسكينة؟ تكلمنا عنها قبل قليل. يعني كيف تستطيع أن تكتسب السكينة والهدوء في لحظة المعاناة؟ هل هذا ممكن؟ نعم، نحن نقول أنه ممكن في المواقف أن تدرب نفسك شيئا فشيئا مع الوقت ومع الزمن على أن تكتسب الهدوء في المواقف. كيف؟ تراقبها، تنتبه لانفعالاتك، ثم تبدأ في استقبال المعاناة والألم بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسكينة. طيب كيف أستقبل بأكبر قدر من الهدوء والسكينة؟ بالأمر المباشر للنفس، أن تهدأ، لا تنزعج، وهو مبني على فلسفة أصلا قديمة قبل الإسلام، هي فلسفة أنه هل الإنسان يستطيع يعني رياضة نفسه؟ هل يستطيع تدريب نفسه على أشياء معينة؟ نعم يستطيع الإنسان يدرب نفسه على أشياء معينة، من ضمنها يستطيع يدرب نفسه على ضبط السكينة، على السكينة وضبط النفس وهدوء الانفعالات. ومن المصطلحات المستعملة هنا التقمص، يعني تتقمص دور الشخص الحكيم، تقمص دور الشخص الهادئ. ومن المصطلحات أيضا التأجيل، إنك يعني تؤجل انفعالاتك، فتؤجل انفعالاتك، فمع الوقت كل ما تعلمت تأجيل الانفعال، وليس كبت الانفعال، تأجيل الانفعال فترة أخرى. وهنا يأتي مفهوم والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ. الكظم الغيظ هذا هو قاعدة في كل الانفعالات، كيف تستطيع أن تكظم الغيظ؟ تكظمه يعني تحتويه، تحصره في مساحة معينة، تجعله لا يتجاوز هذه المساحة. وتحتاج الاستمرار بالتدريب على هذه الصفة، والمرضى أو الناس في الاستشارات يقولون كيف كيف، أقول ترى أنت تسوي تفعل هذا في حياتك العادية وأنت لا تشعر. أليس مثلا زميلك الغاضب إذا كان واقف وغاضب ومحمر وجهه تقول اهدى يا ابن الحلال، اجلس 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 ونتفاهم، يجلس يسكن صح؟ أحيانا ابنك الصغير يصارخ وتقول خلاص اسكت وسنتناقش ننظر نعطيك الهدية أو اللعبة أو لا، فيسكت الطفل ويهدأ. إذن قدرة الإنسان على أنه يدرب نفسه على رياضة النفس في المواقف ويهدأ ويسكن ممكنة، بس يحتاج لتدرب وتعلم. والناس يتفوتون، في ناس بسرعة يتعلم هذا، وفي ناس طبيعة وسجية، وفي ناس لا يحتاج أن يتكلفها، وفي ناس لا تكون الانفعالات قوية جدا بحيث أنه فعلا ما يستطيع. إذا كانت الانفعالات فعلا قوية جدا ما يستطيعون، يحتاج أنه يأخذ يعني درجة إضافية من 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 الإجراءات، سواء كانت أدوية أو مسكنات أو إلى غيره. ومثال تشبيه ثاني، مثلا مثل تشبيه كأس الشاهي الحار الآن، كأس إذا أنت ماسك الورق هذا أو الزجاج، أنت تستطيع أن تمسك كأس الشاي هذا وهو حار، وأن ترجف وتنافض وحالتك حالة، أنت تمسك وهو حار نفس الحرارة لكنك هادي، الألم هو نفس الألم لكن الهدوء مختلف، قدرتك على السكون على السكينة مختلفة. متى ما تستطيع أن تمسك إذا كان الحرارة عالية جدا، لكن في غالب الحالات أو في كثير من الحالات الحرارة مقدور عليها، حرارة كأس الشاي في كثير من الحالات مقدور عليها. هذا اللي نقوله نحن، إنه في كثير من الحالات تستطيع أنت أنك تتعلم كيف تكتسب. إذا وجدت صعوبة فعلا كانت أصعب عليك من قدرتك، هنا فعلا ممكن تكون أنها قوية وتحتاج إلى إجراء إضافي. أيضا القدرة على رقم ثلاثة، القدرة على التحمل، تحمل يعني تحمل الألم والمعاناة، اللي هو المصطلح المشهور له التجلد. التجلد التاء هذه، البناء بالتاء هذا يدل على أنه شيء تفعله أنت، يعني تعالجه من نفسك، تبذل جهد للوصول إليها. وفي عبارات مشهورة كثيرة جدا في ثقافتنا مثل أن تعلم أنها صبر ساعة إلى آخره. ومن التشبيهات المفيدة لفهم هذا كيف الإنسان يتحمل، مثل تحمل الأم مثلا، تحمل الأب لمعاناة الأشياء المرتبطة بالأبناء والأسرة، أو مثل تحمل العامل مثلا في العمل في المشاق. فالتحمل هو صفة نفسية وليس دائما مرتبطا بقوة المشقة أو شدة المشقة أو قوة الألم، إنما هو مرتبط أحيانا بهذا، لكنه في كثير من الحالات هو مرتبط بقدرتك أصلا أنت على التحمل. هذا هو المقصود، أن ترفع قدرتك على التحمل مع الوقت. لو تلاحظ كل الطرق هذه طرق ليست سريعة المفعول لكنها قوية المفعول وإن كانت بطيئة، تحتاج إلى مجاهدة، لأن القاعدة في النفس هي من 5000 سنة هي نفسها الآن. الطرق السريعة في الحلول غالبا تختفي بسرعة، ما تبني بناء نفسي قوي. الطرق العميقة هي الطرق التي تحتاج وقت وصبر جهد. النقطة الأخيرة في هذا الجزئية هي أحد أنواع الرضا، بالمناسبة أحد تطبيقات الرضا، تطبيقاته هنا، اللي هي قدرتك على التحكم في سكينة الانزعاج الداخلي، الكراهية، النفور، إنه أنت تصير كاره وجود هذا الألم. ومن المواقف التي نبهتني عليها أحد المرضى كان يقول أنا أريد صفر معاناة. لما كنا نتكلم عن يعني عن كيف الإنسان يتعامل مع الألم والمعاناة والحزن، كان عنده حزنه، فكان يقول لا أنا أريد صفر حزن، ما أبي صفر، ما لا أريد حزن. طيب هذا من البداية أصلا هو افتراض يعني قطع على نفسه الطريق، هو أصلا يعني قطع على نفسه الطريق. هذا هو أين الثغرة هنا؟ ثغرة النفور والكراهية، ما يبي الحزن أصلا، يعني ما حد يبي الحزن، لكن إذا جاء كيف تتعامل معه. الأخيرة ما يتعلق بالجزع، يعني مهما كان أنت يجب أن تعود نفسك على عدم الجزع، على التوقف عن التصرفات والسلوكيات الانفعالية. قارن هذا مثلا بالطرق التي يفعلها البعض، كسر الصحون وأضرب الطاولة وصارخ وأنقر روم هذه أنقر روم اللي هي غرفة الغضب، وتدخل وتضرب وتكسر. لا غير موجود. فهذا يعني هذا النموذج وبإذن الله واحد النماذج بإذن الله تعالى سنشتغل عليها، نرجع عليها بحث تجريبي نتأكد من فعلا فعاليتها عند الناس، نرجو الله تعالى أنه يساعدنا في ذلك سبحانه وتعالى.
جميل، شرفنا على النهاية. وإذا كان في بالكم دكتور خاتمة متعلقة بهذا الموضوع في التعامل مع الأزمات والظروف والضغوط.
اي والله انا ودي فقط يعني في ايات في سورة الروم يعني احبها كثيرا، مرتبطة بالفرج ونظرية التكيف، وهو وصف مشهد ذكره القرآن لقرية من القرى، لكن المشهد بدأ من السماء من فوق لين وصل إلى الأرض. الله الذي يرسل الرياح، هذا المشهد الآن يصف حال قرية معينة، لكن بدأ الوصف من فوق من السماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، الآن يوزع السحاب سبحانه وتعالى ويجعله كسفا يتراكم حتى يكون قطع كبيرة، فترى الودق الماء يخرج من خلاله، فإذا هذه إذا الفجائية، إذا أصاب من يشاء به، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، إذا في جائية مرة أخرى، إذا هم إيش يستبشرون. هذه الآيات تتكلم عن قرية أصابها المجاعة والجوع والقحط وانقطع عنهم المطر حتى يأسوا، فيصف حالهم بعد نزول المطر عليهم وصف نفسي دقيق، إذا هم يستبشرون. الاستبشار هم أخذ من البشرة، يعني بان عليهم البشر على جلدهم على وجوههم على ملامحهم الظاهرة، عيونهم فتحت ووجيههم استنارت فإذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. المفسرين قالوا ليش عاد من قبله مرتين؟ يبين أنه قبلها بثواني بس، قبلها بثواني بس كانوا مبلسين. مبلسين الإبلاس مثل إبليس، ها الإبلاس وإبليس من اليأس الشديد، اليأس الشديد جدا، يعني هم كانوا قبل ثواني خلاص القحط يعني أجحف بهم ونشفت العروق وأيقنوا الهلاك، وإن كانوا من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. دائما الفرج يعني ربطه بالقدرة الإلهية وربطه بإمكانية التحقق والحقوق والحصول دائما يبعث النفس على يعني على الحافز ويحفزها، فأرى أن هذا ختام جيد لهذه الحلقة.
رائع الدكتور، شاكرين لك ومقدرين، ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
لا أرضى عليك، وأنا شاكر أيضا، جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.